أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا في المقدمات التي قدمها الكاتب لكي ندخل بعدها في الأبحاث الأساسية من هذا الكتاب، وقلنا أن هنالك مجموعة من المقدمات لا بد من إنجازها حتى يتبين الجواب عن كثير من الإشكالات التي من الممكن أن تواجه. كلامنا لا يزال في المقدمة التي تقول أن ما هو النفع من الدين وما هو دور الدين في الحياة، وهذه المقدمة نحن تطرقنا لها وانتهينا منها بفروعها. كلامنا فعلا في المقدمة الرابعة التي هي المعرفة المعتبر، وقلنا وتحدثنا في الدرس السابق أنه ما ملخصه أنه لكي نفهم الدين، لكي نفهم الواقع بصورة صحيحة، الدين لا يجعل الحبل على الغارب فيما يخص المعرفة، لا، بل لا بد من سلوك طريق معتبر للوصول إلى معرفة معتبرة. لا يكفي أن تكون النتيجة جزمية وقطعية كما بعضهم يحاول أن يصور الإشكالات المعروفة أنه إذا جزم إذا قطع إذا كذا كذا كذا. نقول لا يشترط أن يكون الجزم وحده كافي، بل لا بد أن يكون الطريق طريقا معتبرا حتى يكون جزم مالته معذرا منجزا أمام الله تعالى. طبعا ليس كلامنا الآن أصولي، لأنه هناك كلام بين الأصوليين أن كل قطع هو منجز، وهل منجزية ذاتية أو غيرها، هذا ليس كلامنا. الكلام أن الإنسان نعم هو إذا جزم بشيء أكيد سيعمل وفق جزمه ووفق علمه، لكن الكلام كل الكلام أنه مقدمات جزمه هل تؤدي إلى الجزم أو لا. من الممكن أن يحاسب على مقدمات جزمه. لا يكفي أن تكون النتيجة هي الجزم، نعم أنت إذا خليت نفسك في بيئة في وسط في كذا مليء بالشبهات، وبعد هذا مرور فترة من الكلام والأخذ والرد وصلت إلى جزم بلا بحث بدليل معتبر بلا سلوك الطرق الصحيحة للاستدلال، هذا يؤاخذ على مقدماته بلا إشكال. زين، المعرفة المعتبرة، إذن القرآن قلنا الدين الإسلامي، الدين بصورة عامة بين أنه كلامنا همين في الدين الإسلامي أنه بين أن الطريق المعتبر هو العقل والحس. زين، وميزنا أنه العقل في بناء الرؤية الكونية، الحس فيما عداها، وهكذا على ما تقدم. بعدين طرحنا سؤال، قلنا إذا كان التقليد مرفوضا فكيف جوزتم تقليد الفقهاء؟ أجبنا قلنا أولا ليس كل تقليد مرفوض، ثانيا أنه تقليد العلماء هو قائم على أساس دليل، وهذا لا يشمل التقليد المنهي عنه لأنه بالتالي يرجع للدليل. بعد ذلك تحدثنا عن مسألة، قلنا أنه في المسائل الأصولية كيف قلتم أنه ماذا تقولون، هل يجوز التقليد لا يجوز التقليد، وصل الكلام بنا إلى هذه النقطة، قدمنا مجموعة من الآراء هناك. ولكن قبل أن نشرع ونكمل الكلام في هذه النقطة لابد أن نطبق العبارة. يعني المعرفة المعتبرة، إن الخطوة الأولى لفهم الدين هي الوقوف على المعرفة المعتبرة فيه. يعني شنو؟ يعني أن نتحرى المصادر الصحيحة والطرق الصحيحة للوصول للمعرفة الصحيحة. فالدين الواقعي لا يعتبر كل معرفة حقا قابلة للاستناد، بل يشترط فيها الشروط التالية: ألف، المعرفة القطعية التي لا تنفك عن الجزم والإذعان ورفض المعرفة الظنية والوهمية والشكية. قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ترى أن الآية ترفض كل معرفة خرجت عن إطار العلم القطعي. لا تقف ما ليس لك به علم، اشترط العلم. ولأجل ذلك، لأجل اشتراط العلم، يذم في كثير من الآيات اقتفاء سنن الآباء والأجداد اقتفاء بلا دليل واضح. شوف، مو مطلق الاقتفاء، لا، بلا دليل واضح وبلا علم بصحته وإتقانه. يقول سبحانه: بل قالوا إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والقرآن ينقل أخبار الكثير من المضللين حين يعضون من المضللين باسم المفعول، يعني الذين ضلوا مو الذين ضلوهم أو الذين كانوا سببا في الضلالة، لا المضللين يعني الأتباع، من المضللين حيث يعضون أناملهم من الندم يوم القيامة بقوله يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لماذا؟ لأنه اتباع بلا دليل، مجرد كونه سيد، مجرد كونه كبير، مجرد كونه زعيم، هذا لا يكفي ولا يمنع ولا ينفي المسؤولية عن الإنسان عن أنه يحقق ويدقق في أفعاله في أقواله في مواقفه، هذا لا يعفي عن المسؤولية. نعم إذا كان معصوما هذا الأمر آخر، أو كان متخصصا في اختصاصه هذا هم أمر آخر، بس بشرط أن يكون متخصصا لا من يدعي التخصص. يعني با تعتبر المعرفة إذا كانت نابعة، يعني تكون المعرفة معتبر إذا كانت نابعة من أدوات المعرفة الحسية والقلبية أو العقلية، هاي الأو أو يعني يعني البيان يعني تفسيرية. يقول تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالسمع والأبصار رمز للأدوات الحسية، والأفئدة كناية عن العقل والإدراكات الصحيحة الفكرية، والإدراكات الخارجة عن إطار تلك الأدوات غير قابلة للاستناد. وإنما لماذا، هذا جواب سؤال مقدر، لماذا يعتمد القرآن على هاتين الوسيلتين دون غيرهما؟ وإنما اعتمد من بين أدوات المعرفة على هذين يعني الحس والعقل لأنهما أكثر صوابا وأعظم نتيجة، وإما غيرهما من الأدوات التي يعتمد عليها التي يعتمد عليها مرضى القلوب فهي غير قابلة للاستناد. مثلا قلنا مثل الكشف والشهود عند الآخرين، ها والله هذا عنده مكاشفات أنا أروح أتبع له، ها هذا ياخذ خيرة زين، ها هذا يقعد يتنبأ، ها مدري شنو وضع على الشيباني ما أخذ له مجموعة ومدري ياهو ما أخذ له مجموعة من الناس، هكذا هذه مستوى المستويات الناس، هل يكونوا معذورين؟ هل هذه وسيلة للعلم والمعرفة يمكن اتباعها؟ هل يمكن الجزم بصحتها هذه؟ لا. فلذلك هاي الأمور الظنية التي لا اعتبار لها لا يمكن الاعتماد عليها. بالرؤية إجاني واحد قال لي اتبع هذا، ايش تعرف من عنده؟ ما أدري من هو هذا، شخص نوراني وشكله وكذا، مو أنت توحي إلى نفسك، وهل الرؤية حجة حتى أنت يمكن تعتمد عليها في هاي المسألة الأساسية وتسلم نفسك ومالك وجاهك وغير هاي الأمور إلى شخص لا تعرفه؟ هذا الوضع، وتخالف كل هاي العقائد مال الشيعة بهالمستوى، هاي المسلمات مال الإماميين، هذا مع هذا المقدار غير مسموح به، هذا غير معذور الإنسان فيه. لماذا؟ لأنه قلنا أن الدين يبين أنه أنت كما أنه مطالب بعقيدة صحيحة، كما مطالب باتباع صحيح، مطالب أن تكون وسائلك صحيحة، مطالب أن تكون الأدوات مالتك في الوصول والكشف عن الواقع صحيحة، وإلا لا تكون معذورا، لا تعذر أنه يجى واحد سولف لك مثلا وقال لك يا بكذا وكذا، وأنه أنت شفت لك ظاهرة سلبية مثلا عند بعض المعممين، إذا تتعمم الحالة وتقول المراجع كلهم مزينين، أو أنه أنت اقتنعت لك بمرجع معين في فترة من الفترات وتقول إذا ماكو غيره ولا يأتي غيره. لماذا هذا الكلام؟ ثم أنه من قال لك أن الله تعالى لا يختبرك؟ نعم، ما موجود غيره، وماكو واحد مثلا الآن ماكو أفضل من عنده، هل يسقط عنك التكليف بوجوب الاتباع ووجوب التقليد ووجوب البحث؟ هذا يسقط عنك؟ هذا الكلام كلام غير صحيح. فهي الأمور العاطفية محل الشاهد، هاي الأمور العاطفية هل تعتبر دليلا يجوز الاعتماد والاستناد عليه؟ لا تعتبر دليلا يجوز الاعتماد والاستناد عليه. إذن الدين يعلمنا أنه تكون يجب أن تكون وسائلنا للوصول إلى المعارف إلى الحقائق يجب أن تكون وسائل معتبرة، وسائل صحيحة، وسائل دقيقة. ولذلك كمثال أساسي مثلا هذا العقل والحس، وأكرر أن الحس وين في موارده المطلوبة، في يعني في مجالات المطلوب من عنده، والعقل في المجالات المطلوب من عنده. نعم زين. وإما غيرهما من الأدوات التي يعتمد عليها مرضى القلوب فهي غير قابلة للاستناد، ولهذين الأمرين من أدوات المعرفة شعوب وفروع قد بينت في علم نظرية المعرفة. نعم هناك سؤال يطرح نفسه، وهو أنه إذا كان اقتفاء الآباء والأجداد وتقليدهم أمرا مذموما، فلماذا جوزه الإسلام في باب معرفة الأحكام الفرعية العملية، إذ يصح لكل مسلم أن يأخذ مذهبه في الفروع والأحكام من إمام الفقه وعالمه؟ هذا قوما كشكال بي، أو ليس ذلك تقليد لهم كتقليد الكفار لآبائهم؟ هذا مو تقليد مثل ذولاك، كانتم ليش تشكلون على هذا؟ إن قلت هكذا الجواب واضح، أن أخذ الأحكام عن المجتهد البارع المتخصص في فنه ليس من قبيل التقليد المذموم، وهو الرجوع على الغير وتقليده بلا دليل، لأن رجوع الجاهل للعالم واقتفاء أثره رجوع إليه مع الدليل، وبالتالي رجوع إلى الدليل وعليه سيرة العقلاء. زين في جميع المجالات، فالجاهل بالصنعة يرجع إلى عالمها، وجاهل الطب يرجع إلى خبيره، وهكذا دواليك، وهذا كله في الأمور الفرعية. وأما المسائل الأصولية هل يجوز فيها التقليد؟ قلنا الكلام عن من؟ عن المسائل الأصولية خصوصا العامة الكلية. زين هذا يجوز فيها التقليد؟ الجواب كلا، لا يجوز فيها التقليد. لماذا؟ أولا لأن المطلوب فيها اليقين. المسائل العقائدية مطلوب فيها العلم، ما مطلوب فيها العمل، وإذا كان مطلوب فيها العلم فإذا ما يجوز فيها التقليد. زين المسألة الأساسية والمهمة في هاي النقطة لماذا؟ احنا ذكرنا أدلة هناك لهاي المسألة، لكن اليوم أريد نذكر دليل المصنف. المصنف يقول هكذا، يقول تارة أنه بعض المسائل الخلافية اللي يقع بها خلاف تكون فيها مشتركات، يعني مثلا المتخصصين يختلفون في مسألة لكن هناك مشتركات عامة ممكن الرجوع يعني كأنها محل إجماعهم، فبالتالي أقدر أرجع في هاي المشتركات إلى العلماء لأنه هم متفقين عليها، والمسائل الخلافية أرجع للمتخصص فيها. لكن هناك علوم لا يوجد فيها هذا الشيء، يعني مثلا الأسئلة الأساسية. هسه شوف مثلا بالفقه، قبل الأسئلة الأساسية الفقه، بالفقه هناك أساسيات، هناك أمور عامة يتفق عليها الفقهاء، مثل إيش؟ أن الصلاة واجب، الصوم واجب، مثلا الخمس واجب، الزكاة واجبة، وهكذا فروع الدين متفقين عليه على أصلها، متفقين على كثير من فروعها، مبطلات الصلاة ما هي، مبطلات الوضوء ما هي، مبطلات الغسل ما هي، وهكذا. نعم هنالك فرق في التفاصيل، فيمكن للإنسان أنه يرجع لمن؟ يرجع في هاي المسائل، وكأنه رجوع لكل الفقهاء، أكو مساحات مشتركة كثيرة في هاي الأمور الفرعية. يعني إذا مثلناها بدائرتين فأكو منطقة تتقاطع فيها الدائرتان، إما أكو مسائل لا يوجد فيها، طبعا في المسائل الخلافية وين راح يرجوع؟ رجوع للمتخصص، للأعلم، لكذا، هذا على خلاف. زين إما في مسائل مثلا الرؤية الكونية، مسائل أساسية من أين في أين إلى أين، هاي المسائل دائرة بين النفي والإثبات، هذه ماكو منطقة مشتركة حتى تقول هو هذا القدر المتيقن اللي هو محل اتفاق بيناتهم، بالتالي أقدر أرجع له وعود بالخلافيات أرجع له غيره، هذا ما ممكن، لأنه دائرة بين النفي والإثبات. من أين؟ واحد يقول أنه من الله، أكو قوة عاقلة قلنا، واحد يقول لا من المادة، يعني شنو من المادة؟ يعني مو من الله، يعني ينفي، وبين إثبات ونفي، واحد يقول الله موجود واحد يقول لا ما موجود، موجود وما موجود ماكو بيناتهن نقطة مشتركة حتى نجي نأخذ بالمشترك بيناتهن ونرجع عود بالأمور المحل اختلاف من المتخصص والأحذق والأدق، هذا ماكو هيجي، هذا بخلاف في الأمور الفرعية، أكو مناطق مشتركة كثيرة يمكن الرجوع بها، والرجوع بها هو محل اتفاق ومقدر متيقن، لكن أكو مسائل خلافية ممكن الرجوع بها من المتخصصين، لكن هنا لا ما ممكن. أكو مثلا من أين في أين قلنا في أين، واحد يقول أنا مطالب من عندي تكاليف وفروض ويجب علي أن أكون عبدا أمتثل هاي المسائل، هذا واحد، وواحد آخر لا يقول أنا ما مطلوب من عندي شيء أصلا، أنا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هذا وين ذاك وين، وكل ما يترتب عليه بعد تتقدم منا ما يترتب على هاتين النظرتين والفارق بينهم إلى أين، واحد يقول معاد راح أسأل عن الصغيرة والكبيرة، واحد يقول ماكو شيء اسمه معاد، هاي كله كذب، فشوفوا دائرة بين النفي والإثبات، ماكو فد قدر مشترك بيناتهن بين هؤلاء وهؤلاء حتى شنو نرجع به. وكلهم إن قلت نرجع للمتخصص نقول هذول يقولون جماعة الرؤية الكونية التوحيدية مثلا الدينيين يقولون احنا متخصصين، ذولاك الملحدين يقولون لا احنا متخصصين، كل يدعي التخصص. فإذا كان كل يدعي التخصص بعد الإنسان حتى يخرج من هذه الحيرة ومن الحيص والبيس لابد أن شنو؟ لابد أن يقوم عليه عنده دليل على اتباع الصحيح منهما، لا يخرجه من خوفه ومن هذا الاضطراب إلا الدليل. بالتالي لا يجوز التقليد في هذه المسائل، خصوصا أو أكرر أنها المسائل الأساسية لأنها دائرة بين النفي والإثبات، ولا توجد منطقة مشتركة بيناتها يمكن نأخذ من هذا من هذا أو قدر متيقن الرجوع به. لا، هذا واحد يثبت يقول هنالك إله، واحد ينفي يقول لا يوجد إله، لا يوجد مشترك بيناتهم، هذان الأمران نقيضان، واحد يقول يوجد واحد يقول لا يوجد. فإذا المسألة في الأمور العقائدية خصوصا قلنا المسألة الأساسية في الرؤية الكونية التي هي تمثل أصول الدين، هذه دائرة بين النفي والإثبات، لذلك لا يمكن التقليد فيها، فلا بد من معرفتها بأدلتها، ولو كانت الأدلة بسيطة تختلف باختلاف الناس وباختلاف مستوياتهم وباختلاف المتخصصين وباختلاف المتصدين. زين، هذا كل بحسب زين. وأما المسائل الأصولية فهي مسائل جذورية يعني مبنائية يعني أسس، والأمر فيها يدور بين الإثبات المحض موجود كما هو الحال عند الإله، يقول موجود أكو إله، والنفي المحض لا يوجد إله كما هو عند الماديين، فلا يصح التقليد فيها. لماذا؟ لأنه ترجح بلا مرجح. أنت لماذا رجحت قول هؤلاء على هؤلاء؟ إذا لابد أن يكون المرجح ما هو؟ لابد أن يكون المرجح هو الدليل، لذلك لابد أن تعرف الدليل حتى ترجح، وإلا يكون ترجح بلا مرجح وهو مستحيل. زين، إذ ليس هناك قدر مشترك حتى يؤخذ به ويرجع في الزائد عليه إلى المتخصص، فإن كل من الإله والمادي يدعي كونه متخصصا في هذا العالم. فلأجل ما ذكرنا يجب على الإنسان الغور في المسائل الأصولية من دون جعل فكر سندا وحجة. زين، المعارف العليا في الإسلام، المقدمة الخامسة هي المعارف العليا في الإسلام. الإسلام عندما نأتي إلى نصوص الشرعية نجد أنه أكد على مجموعة من المعارف وبرزها بين بقية المعارف. يقول الإسلام كأنه بنصوصه أنه لسان حاله، أنه أنت تريد تعرف الواقع وتريد أنه تبني رؤية كونية صحيحة، لأن قلنا الرؤية الكونية بعد أساسية راح تبدل تحول من إنسان إلى لا إنسان، فأنت حتى تصل للواقع وتشوف هذا الكون له خالق له مدبر له هدف، هنا هل هنالك نهاية لي وما هي هذه النهاية، حتى تبني هاي الأمور حتى تصل إلى الواقع إلى الأجوبة الصحيحة في هذا المجال، لابد أن تهتم بثلاث فروع رئيسية. المعرفة الأولى معرفة الكون والطبيعة، والمعرفة الثانية معرفة الإنسان نفسه، والمعرفة الثالثة هي معرفة التاريخ. زين، لماذا يجب علينا هذه أن ندقق في هذه المعارف؟ طبعا ندقق في هذه المعارف لأنها هي الطريق الموصل وهي القريبة من الإنسان حتى شنو؟ حتى يستفيد، حتى يصل إلى أجوبة مقنعة إلى هذه الأسئلة الثلاث، من أين في أين إلى أين، حتى توصل إلى أسئلة إلى أجوبة مقنعة لهذه الأسئلة المصيرية التي ستحدد مصيرك وترسم رؤيتك الكونية، لابد أن تدقق في هذه المعارف. لذلك شوف القرآن في النقطة الأولى، إن الإسلام يحث على التعرف على أمور ثلاثة من بين الموضوعات المختلفة، ويعتبرها ذات أهمية لمن يطلب الواقع. واحد، معرفة الكون والطبيعة، هذه المعرفة مما يؤكد القرآن بحماس على تحصيلها، يقول سبحانه قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، باوع شوف شكو في السماء والأرض، ما هو ما الموجود في السماء والأرض. زين، ويقول أيضا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن فلا محيص الإنسان المتدين عن دراسة الطبيعة والغور في أعماقه حسب معطياته وقابلياته، لابد أن يدرس الطبيعة وأن يتعرف على الطبيعة بمقدار قابلياته وكل من استعداداته وغير شيء. لماذا؟ نقول لأنه أنتم راح تشوفون أنه معرفة الطبيعة هذه نقطة أساسية ومقدمة في الاستدلال لمعرفة الله سبحانه وتعالى، راح نشوف أنه من أوضح الطرق أنت يقول لك مجرد أن تطلع وتباوع على الكون اللي داير ما دايرك راح يكفي، أنه مجرد هذا الاطلاع يكفي أنه أنت راح تحكم أن هنالك خالق، أن هنالك صانع، أن هذا الكون ليس وليد الصدفة. هذا مجرد الاطلاع على هذا. أنت باوع على النظم في السماء، باوع ماذا في الأرض، باوع على النظام الأرضي، باوع على النظام السماوي، شوف الدقة، شوف الإتقان، شوف الموجودات الدائر ما دائرك، راح تتوصل إلى هذه الحقيقة، هذا النظم، هذا الإتقان، هذا الترتيب، هاي الهندسة، هذا الفن، هذا هو نتيجة علم وحكمة، كل شيء في موضع في الكون. لذلك ركز القرآن كثيرا على هذه المسائل وعلى هذه الظواهر، وأمر التفكر في السماوات والتفكر في الأرض والنظر فيها ومن هذا الباب. زين، إذن هذه معرفة الإنسان الكون والطبيعة، معرفة الإنسان نفسه لنفس السبب، أنه من عرف نفسه فقد عرف ربه. لماذا؟ لأنه أنت إذا ترجع إلى نفسك وترى الدقة الموجودة في النفس، وترى النظام الموجود في النفس، والحاكمية الموجودة في النفس، وكيف أنها تقوم الأعضاء مثلا هذه الروح، كيف تسيطر عليها، كيف أنها مؤتمرة لها، وغيرها من هذه المسائل، سواء كان التفكر في الروح أو التفكر في نفس الجسد، هذا يوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، فهي مقدمة في الاستدلال. يعني معرفة الإنسان نفسه، وهي من ضروريات المعارف التي أكد عليها كما أكد على سابقتها، قال سبحانه: سنريهم آياتنا في آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وتضافرت الروايات على أهمية معرفة النفس، وأن الإنسان من خلال التعرف عليها وكل الطبيعة التي يعيش فيها يعرف ربه. المعرفة الثالثة هي معرفة التاريخ، ومعرفة التاريخ مهمة من جهات كثيرة. أولا حتى تحقق أن مقدمة أهمية راح تجينا في الاستدلال، أنه كثير من الناس جاءوا، والمصلحين جاءوا أخبروا أنهم رسول وأن هنالك يوم آخر وكذا وكذا، هاي وين تعرفها؟ غير تطلع على التاريخ، غير تراجع السير، غير ترى أنه ماذا موجود في هذا الكون حتى تسمع هذا النداء، حتى تسمع هذا النداء وتتحقق أنه فعلا أكو ناس يجوا هالقيت، وفعلا كثيرين، وفعلا قدموا، فعلا ضحوا كما سيأتي في الدليل الذي سنسوقه. لو لا، إذن هذه معرفة لي حتى توفر لنا هاي المقدمة. بعد أنه ترى سنن الله تعالى في الكون، هؤلاء الرسل كثير من عندهم كانوا مستضعفين، مع ذلك وعدوا أقوامهم مثلا بالهلاك إذا لم يؤمنوا بهم، وهلك أقوامهم. إذن العبرة والعظة، وتشوف هذا دليل صدق كافي لأن يدفع الإنسان ويولد عند الحافز لمعرفة الله تعالى. زين، وهذا يعني التعرف على سنن الكون، سنن الكون هم معرفته كيف يتم هم بقراءة التاريخ والتعرف على سير الآخرين. معرفة التاريخ، إن القرآن يؤكد على معرفة التاريخ بما أنه مثال العبر والعظات، يقول سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ويقول سبحانه: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. زين، وهذه هي الموضوعات التي يحبذ الإسلام على التعرف عليها كل من يريد أن يلمس الحقائق ويصل إلى الواقع، فالمعرض عن هذه المعارف محجوب عن معرفته سبحانه وسننه في الكون. لماذا؟ قلنا لأن هذه ترتب تكون هي عبارة عن مقدمات في الاستدلال على معرفته سبحانه وتعالى، فإذا لابد أن نعرفها. زين، المقدمة السادسة: لماذا نبحث عن وجود الله سبحانه وتعالى؟ زين، كمقدمة المصنف يتعرض إلى سؤال احنا تعرضنا له وأجبنا عنه، أنه ما هو الدافع اللي يدفعنا للبحث عن الدين؟ ليش؟ لأنه بعضهم يزعم أن البحث عن الدين والبحث عن الله والبحث عن الملائكة وغير شيء، هذه أمور ترفية. هذه أصلا مو أمور ترفية، هذه أمور مضرة. لماذا؟ لأنها تلهي الإنسان عن الإنتاج والإبداع في الكون، وعن تعمير الأرض، وعن الإنجاز. نقول تعال قعيد حقق أن الله موجود، الله ما موجود، عدو شنو يترتب عليه هسه، سواء أثبتنا بألف دليل أو ما
ما ثبت أو لم يثبت. ما الذي يترتب على ذلك؟ هذه مضيعة للوقت. فالإنسان المفروض العملي يعني شو يسوي؟ يعرض عن هاي المعارف لأنها لا قيمة لها، لا ثمرة لها، أصلا مضرة لأنها توقفه عن تقدمه ونشاطاته. هذا المستشكل، هذا المستشكل. المصنف يقول هذه ترى الشبهة واهية يعني، وهي جاتنا من هذول الأعداء الله تعالى يروجوا لهذه الشبهات، والإعلام بديهم وينشرون هذه الشبهات، وما شاء الله شبابنا ليل ونهار مقابلين هاي وسائل التواصل بلا يعني خلنا نعبر عنا أنه فلاتر فكرية، بلا معرفة تؤهلهم أن يميز الغث من السمين، فلذلك تنطلي عليه مثل هاي الأمور. يقول فعلا هسه احنا شو نسوي بالبحث عن الدين، وهسه ثبت اكو اله الأمة، ثبت اكو اله، شنو يترتب على ذلك؟ نقول الجواب ما تقدم منا، تقدم منا دور الدين في حياة الإنسان، تقدم أنه هو الذي يدفع باتجاه العلوم، أنه هو الدعامة الأساسية للأخلاق، أنه هو الضمانة الإجرائية لتنفيذ القوانين الصحيحة والصادقة. إذن الدين له كل هاي ثمرات. إذن الدين بعبارة ثانية، الدين هو الذي يصلح الحياة، وإلا الحياة بلا دين عبارة عن غابة كما نرى اليوم، غابة يأكل القوي الضعيف بكل بساطة. شنو السبب اليوم؟ السبب أنه غياب الدين. هذول اللي يصيحون الآن أنه إحنا ندعو لفصل الدين عن السياسة، نحن نطالب بإرجاع الدين إلى السياسة. هو منين دين؟ أكو دين في السياسة اليوم؟ أكو منصف يقول أنه عندهم دين دول السياسيين اليوم؟ إما أنه مثلا تقول لي هذول مو يدعون كذا ويدعون كذا، خل الادعاءات كثيرة. كان يزيد يدعي أنه أمير المؤمنين وذبح إمام الزمان مات، هاي كافي في إثبات الادعاء، هذا كافي أن تكون الدولة إسلامية ويكون أميرها يزيد وخليفتها يزيد، أو أنه صعدوا من خلال أحزاب إسلامية، هذا كافي؟ غير كافي أكيدا، أكيدا غير كافي. لكن شو تسوي بعد؟ هي الشبهات إذا حاطت بالإنسان تجد أنه هذا مستوى الذهني كيف ينحدر وكيف ينزلق به المستوى حتى يصدق هاي الأمور الكاذبة، كأنه هذول همين أعداء الدين ما لهم شيء بالسلطة. اليوم الإعلام يوجه باتجاه المتدينين أو هذول المسلمين، خلينا نسميهم المسلمين، حكم المسلمين ما يخالف، سميه حكم المسلمين بس مو حكم الإسلام. هذول المسلمين الموجودين الآن بالسلطة ومساعدتهم الأحزاب، وهذه كأنه بس هم موجودين، كأنه هذول العلمانيين وهذول الشيوعيين، هذول ما لهم دخل في السلطة، ولا لهم وزارات، ولا لهم مدراء عامين، ولا لهم يد في الفساد. كأنه يشوف هذا الإعلام كيف يوصل وكيف هذه، وينهم هم دولة مثلا اليوم انت في هاي الجائحة الكبيرة، وينهم غير المتدينين في كل البلاءات اللي أصاب العراق، دخل الداعش، وين غير المؤمنين اللي فزعوا وأنقذوا العراق؟ منه ماكو، هل تجد واحد مثلا ولو واحد قتل؟ هذول اللي يتغنمون بالوطن وأنه المقدسات وأقدس شيء الوطن والريد وطن، هذول اللي يكذبون في هاي المدعيات، من اللي قدم دماء للوطن غير المتدينين؟ ما تجد. اليوم من صارت هاي الأزمة مع جائحة كورونا، من اللي جاي يتصدى ويساعد الناس ويساعد الفقراء وجاي ينفق من أموال الخاصة غير المتدينين؟ منه؟ لا تجد. فلذلك هاي الشعارات المفروض ما تنطلع علينا، المفروض تكون عزتنا بالدين مالتنا وبالمتدينين أولى من عزة هؤلاء، ألا نستجدي رضاهم، ألا نستجدي رضاهم. نحن نشكل على الساسة الفاشلين والفاسدين، نحن نشكل عليهم قبلكم، نحن نرفض تصرفاتهم قبلكم. زين، فلذلك هذا السؤال لا معنى له، يعني أنه هذول أعداء الله تعالى هم اللي يثيرون هاي الشبهات والإشكالات. فقلنا بعد أنه الحياة بلا دين هي عبارة عن غابة كما نراه اليوم في عالمنا هذا، ولا محيص أنه نطالب بإرجاع الدين إلى السياسة يعني. زين، إذن الدافع الأول اللي يدفعنا للبحث عن الدين هو أنه الدين هو اللي يجعل الحياة حياة طيبة، لما تقدم من إنجازات التي يقدمها للإنسان، لما تقدم من إنجازات التي يقدمها للبشرية في هذا المجال. زين، إما الأمر الثاني والثالث إن شاء الله تعالى سيأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.